توفي الناصر رحمه الله في عام 350 هجرية. قبل ان نتحدث عن عهد ابنه الحكم المستنصر ابن عبد الرحمن الناصر، كلمة اخيرة بحق الناصر. وقف القاضي المنذر يوما الى جانب الخليفة الناصر وهم ينظرون الى الزهراء المدينة العظيمة التي بناها الناصر، وبدأ الشعراء يمدحون والخطباء يقولون في مدح الزهراء الشيء العظيم، فاهتز الناصر وابتهج. اما القاضي المنذر فاطرق وقال منشدا: يا باني الزهراء مستغرقا اوقاته فيها اما تمهل، لله ما احسنها رونقا لو لم تكن زهرتها تذبل. فقال الناصر: اذا هب عليها نسيم التذكار والحنين وسقتها مدامع الخشوع لا تذبل ان شاء الله. فقال المنذر: اللهم اشهد اني قد بثت ما عندي ولم آلي نصحا. مضى الناصر ليلحق بربه وذبلت الزهراء كما تنبأ القاضي، ولم يبق منها الا اطلال خربة، وبقي مسجدها مسجد قرطبة الكبير شاهدا وخالدا على الايام العظيمة التي مرت في عهد الناصر. حكي انه وجد بخط الناصر رحمه الله حكم 50 سنة بنى فيها المجد، وجد بخطه عند وفاته عدد ايام السرور التي صفت له دون تكدير، فوجد يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، يوم كذا من كذا، يوم كذا من كذا، عدت هذه الايام 50 سنة يحكم ويصل الى قمة المجد في الدنيا ولم يصف له الا 14 يوم. فتأملوا كيف الدنيا لا قيمة لها، من سيصل الى مجد الناصر وما قيمة هذا العز اذا كان كدرا لا يصفو منه الا 14 يوم. ملك 50 سنة و7 شهور و3 ايام ولم تصفو له الا 14 يوما. فتأمل وتدبر في عهد عبد الرحمن الناصر، فاتعظ وتعلم. نحن نتعلم من هذه الدروس ونستفيد، فلا نتعلق بالدنيا فانما هي مزرعة للآخرة، نقضيها ونصبر على ما فيها من كدر لعل الله تعالى يعوضنا بها جنة الخلد. توفي الناصر رحمه الله في عام 350 هجرية، وتولى الحكم من بعده الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، وعمره آنذاك 47 سنة. وكان رحمه الله كذلك من أهل الحضارة والنهضة، يسمونه عاشق الكتب، عالم فقيه بالمذاهب، إمام في معرفة الأنساب، حافظ للتاريخ، مصاحب للعلماء والفلاسفة والمؤرخين. وكان من حرصه على اقتناء الكتب أنه إذا سمع بكتاب له شأن أرسل في طلبه وبذل فيه الغالي والنفيس كما يقولون. سمع أن الأصفهاني في المشرق في أصفهان من بلاد إيران ألف كتابا يسمى الأغاني، فأرسل وفدا للبحث عن هذا الكتاب، واشترى النسخة الأولى من كتاب الأغاني ب1000 دينار ذهب. فانظر على حرصه على اقتناء الكتب وبحثه عن هذه العلوم. من أول ما فعله في حكمه رحمه الله أنه وسع المسجد الكبير في قرطبة، وإليه تنسب التوسعة الكبيرة في مسجد قرطبة. وحدث في هذه التوسعة أمر غريب نتوقف معه ونستفيد منه. لما انتهت التوسعة وبدأ الناس يعني يطلب منهم ريادة المسجد من جديد، رفض الناس الصلاة في هذا المسجد وامتنعوا عنه. فتعجب الحكم وقال: ما الشأن وما الخبر؟ فقيل له أن الناس يتحدثون أنك بنيت هذه التوسعة بمال حرام، ولذلك هم لا يريدون ان يصلوا في مسجد بني بمال حرام. فجمع العلماء والاعيان واقسم امامهم بالايمان المغلظة انه لم يوسع المسجد الا بماء حلال من اخماس الغنائم. فعندها انتشر الخبر ورجع الناس يصلون من جديد في مسجد قرطبة الكبير. هذا الحدث الصغير الذي يشير اليه المؤرخون يبين لنا كم الحرص على الدين والحرص على التقوى والحرص على الورع والحرص على الحلال الذي كان بين المسلمين في ذلك الزمان. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا ويرزق الناس المسلمين في زماننا مثل هذا الحرص وهذا الورع وهذه التقوى.
في نفس العام الذي تولى فيه الحكم طمع القوط في الشمال، يعني دائما لما يأتي حاكم جديد الوضع يهتز، فالجلالقة الذين يحكمون شمال غرب الأندلس هاجموا ثغور المسلمين، فعندها أمر المستنصر بغزوهم، وفعلا توجهت الجيوش نحوهم واستطاع أن يفتح واحد من أهم حصونهم سانت ستيفان. فعندها لما شعر الجلالقة بقوة الحكم طلبوا السلم، وفعلا تمت المسالمة. ثم جاءت مجموعة أخرى من شمال الأندلس وهاجمت، فأرسل إليهم الحكم أحد قواده العظام غالب ابن عبد الرحمن فهزمهم كذلك. بعد عامين شمال الأندلس بيد النصارى بيد قبائل البشكنس، ثارت مرة أخرى بيد حاكمهم شانجة ونقض الصلح، فأرسل له الحكم المستنصر حاكم سرقسطة. سرقسطة عاصمة شمال الأندلس بيد المسلمين، حاكمها يسمى التجيبي، فأرسل له التجيبي، فاستطاع التجيبي صاحب سرقسطة أن يهزم النصارى وفرق جيوشهم ورضخوا لشروط المستنصر. الآن واحدة من مدن المسلمين تهز دول النصارى، فانظروا إلى العز الذي تركه الناصر وورثه لابنه الحكم المستنصر. واستمرت هذه الفتوحات وهذا الصراع، ففي 352 هجرية توجه التجيبي إلى برشلونة واستطاع أن يخربها على النصارى، واستطاع غالب ابن عبد الرحمن في نفس العام أن يفتح حصن قلهرة وعمرها الحاكم بيد المسلمين، وكانت قبل ذلك معقلا وسكنا لشانجة حاكم النصارى. وفي 352 مرة أخرى ثار البشكنس ونقض العهد شانجة، وقام منافسه أردونيو الرابع بمحاولة زعزعة حكم شانجة، فزار الحكم فاحتفى به الحكم، فشانجة شعر بالخطر أن الآن منافس أردونيو عنده عون من الحكم، فطلب شانجة نصر ليون، ولكن فردناند رفض حاكم ليون أن ينصره، فتورط شانجة، وقدر الله سبحانه وتعالى أن منافس شانجة أردونيو الرابع مات. فعندها شانجة استغل الفرصة وأرسل للحكم يعلن الالتزام وخضوعه واعتذاره عن نقضه للعهد مع المسلمين، فقبل منه المستنصر ورجعت الأمور كما كانت. واستمرت هذه الصراعات لكنها هدأت بشكل كبير، وتطور الأمر في جانبين، في الغرب وفي الجنوب. أما في الغرب فكان النورمان، والنورمان قبائل همجية تعيش في شمال أوروبا ويعيشون على الغزو ويغزون من خلال البحر بالسفن، فقام النورمان بالهجوم على غرب الأندلس على حصن يسمى قصر أبي دانس. 28 مركب للنورمان يهجمون على قصر أبي دانس، وحدثت معركة بين الطرفين، واستطاع أسطول المسلمين من أشبيليا أن ينطلق من النهر ويدخل في البحر ويتوجه نحو قصر أبي دانس ويلحق بجيش النورمان ويهزمه ويحطم عدد كبير من سفنه. فعرف النورمان أنه الوضع الآن ليس كالسابق يستطيعون أن يهجموا والأمر ميسر، الآن هذه دولة مستقرة. أما في المغرب العربي فتطور الأمر كما ذكرنا، كان الفاطميون مسيطرين على الأندلس، والفاطميون جماعة منحرفة من الإسماعيلية سيطروا على المغرب، وتطور أمرهم، ففي عام 358 هجرية استطاعوا أن يفتحوا مصر واتخذوها عاصمة لهم، ومن مصر بعد ذلك انطلقوا نحو الحجاز وسيطروا على الحجاز، وانطلقوا نحو الشام وسيطروا على الشام، فكان خطرهم كبير وكانوا يهددون الأندلس باستمرار. عندها الحكم المستنصر شعر أنه لابد أن يحتار من خطر هؤلاء الفاطميين، وكانت سبتة كما ذكرنا في درس سابق، سبتة مدينة في المغرب مقابل الأندلس، استطاع الناصر أن يفتحها وتصبح بيد الأمويين. في عهد المستنصر الحكم المستنصر ابن الناصر حرك جيشا من سبتة إلى المدينة المجاورة لها واسمها طنجة، واستطاع الأمويون أن يسيطروا على طنجة كذلك. فالآن مدينتين رئيسيتين المقابلتين للأندلس في المغرب، سبتة وطنجة بيد الأندلسيين. ثم تطور الأمر وبدأ التهديد من جديد من الغرب، ففي عام 360 هجرية بدأ الهجوم الخامس من النورمان، و361 هجرية الهجوم السادس من النورمان، لكن أساطيل المسلمين جاءت من أشبيلية ومن مرية العاصمة البحرية،
فاستطاعت أن تردهم. وتطور أمر خطير في المغرب في عام 361 هجرية. البربر الذين هم سكان المغرب الأصليين ثاروا على الفاطميين وطلبوا المساندة من الأمويين، فعندها استغل الحكم المستنصر الفرصة فساند البربر عشان يقضي على الخطر الفاطمي، وفعلا استطاع هذا التحالف من البربر ومن الأندلسيين أن يسيطروا على المغرب ويطردوا الفاطميين، وقتلوا حاكم المغرب الفاطمي. ثم قامت ثورة أخرى على البربر من بين البربر أنفسهم، جماعة يسمون الأدارسة، فسيطروا على المغرب وأخرجوها من يد الفاطميين، فصارت المغرب الآن الجزء الغربي منها بيد الأدارسة، واستطاعوا أن يحتلوا طنجة ويطردوا الأمويين منها، فبدأ لها خطر جديد اسمه الأدارسة غير خطر الفاطميين. هنا المستنصر خاف أن الأدارسة يتطور أمرهم، فحرك أمير البحر عبد الرحمن بن رماحس، وانطلق عبد الرحمن من سبتة اللي كانت ما زالت بيد الأمويين، فانطلق نحو طنجة وهاجم الأدارسة فيها بقيادة الحسن بن مكنون، فدافع الأدارسة عن طنجة وهاجمها الأمويين، ثم استطاع الأمويون أن ينتصروا في هذه المعركة ويسيطروا على طنجة مرة أخرى، وفر الحسن بن مكنون نحو حصن يسمى حصن النسر. توجه إليه المستنصر رجل من قادته هو غالب بن عبد الرحمن. فعلا الآن بدأ الصراع بين الأدارسة والأندلسيين، فتوجه غالب بن عبد الرحمن لتصفية جيوب الأدارسة في حصن النسر، وبدأت القوات تنضم إليه من المغرب، وجاءته حملة من المغرب تسنده بقيادة يحيى التجيبي. في هذه الحملة شخص جندي ليس له شأن، جندي صغير اسمه محمد ابن أبي عامر، واحفظوا هذا الاسم، اسم له شأن هائل في الأندلس، محمد ابن أبي عامر، غير التاريخ هذا الجندي الصغير. غالب ابن عبد الرحمن قائد الجيش ويحيى التجيبي قائد الحملة التي فيها محمد ابن أبي عامر هاجموا الأدارسة واستطاعوا أن يهزموا قواتهم بقيادة الحسن بن مكنون في حصن النسر بعد حصار شديد، واستطاع غالب أن يغري جنود الحسن بالمال، وأسر الحسن بن مكنون وأخذ إلى الأندلس. في 365 هجرية وزير الدولة محمد المصحفي أمر بطرد هذا الحسن بن مكنون لأنه ثائر مستمر، فطرد إلى المغرب مرة أخرى، ومنها طرد إلى تونس، ومن تونس رفض حاكم تونس أن يبقيه فطرد إلى مصر، فرحب به العزيز الفاطمي، وهذا الحسن بن مكنون له شأن سنذكره فيما بعد. في هذه الفترة محمد بن أبي عامر لما رجع وكان قتاله قد برز في حصن النصر رفع شأنه وتقدم وتقدم حتى صار أمير الشرطة، وأمير الشرطة قائد الشرطة في قرطبة هو الرجل الرابع في الدولة، الخليفة هو الأول، الوزير الثاني غالب ابن عبد الرحمن قائد الجيوش الثالث، ومحمد بن أبي عامر مع الترقيات السريعة التي حدثت له بجهده وحنكته وفطنته وجده صار الرجل الرابع في الدولة قائد شرطة قرطبة. في عام 366 هجرية مات الحكم المستنصر. لما مات المستنصر لم يخلف وليا للعهد من بعده سوى طفل هو هشام عمره 11 سنة، فتولى هشام الخلافة وسمي هشام المؤيد بالله، لكنه طفل لا يستطيع أن يحكم، فتنازع الأمويون الأمر واستقر في النهاية أمرهم على أن يخرجوا الأمر من الأمويين ويسلموه بيد مجلس وصاية من خارج بني أمية. لماذا؟ كانوا يخافون على الخليفة لو عينوا أحد من بني أمية أن يستأثر بالحكم ويعزل الخليفة، فحماية للخليفة قرروا أن يكون مجلس وصاية يتولى إدارة الدولة إلى أن يكبر الخليفة، ويكون هذا المجلس من غير بني أمية. واختاروا في هذا المجلس ثلاثة أشخاص، الأول هو وزير الدولة محمد المصحفي الوزير، والثاني هو قائد الجيوش هو غالب ابن عبد الرحمن، والثالث قائد الشرطة محمد ابن أبي عامر.